لو أنك سألت معظم الناس لماذا يوجد نبوءات كثيرة صنعت بواسطة الأنبياء في العهد القديم، فسوف يجيبونك ببساطة بأنه وظيفة النبي الرئيسية كانت لتخبرنا عن المستقبل. لكننا سنتعلم في هذا الدرس أن الأمر لم يكن هكذا. عنوان هذا الدرس هدف النبوءات، وسنقوم بدراسة 4 عناوين مختلفة. أولا، السيادة الإلهية على التاريخ. ثانيا، كيف تتفاعل النبوءات والاحتمالات التاريخية. ثالثا، يقين النبوءات. ورابعا، أهداف النبوءات. دعونا ننظر أولا على السيادة الإلهية. هل لاحظت أن المسيحيين ينزعون إلى التطرف في اللاهوت؟ هذا صحيح خاصة فيما يتعلق بموضوع سيادة الله. بعض المسيحيين ينبرون بإفراط على موضوع سيادة الله على التاريخ، ولكن على حساب حقيقة الاختيار البشري والمسؤولية. المسيحيين الآخرين يؤكدون على أهمية الاختيار البشري لدرجة أنهم ينكرون سيادة الله. يوجد في الكنيسة الكثير من التشويش حول هذه المفاهيم، مما يوجب الكشف عن نظرة الكتاب المقدس في كل من سيادة الله والمسؤولية البشرية لكي نفهم النبوءة بشكل أفضل. سنتناول بالدراسة عن موضوعين لاهوتيين تقليديين: أولا، عدم تغير الله، وثانيا، العناية الإلهية. دعونا ننظر أولا على عدم تغير الله. ببساطة، تعلم عقيدة ثبات الله أن الله لا يتغير، وهنا يجب أن نكون حريصين ونحن نتكلم عن الله من حيث كونه غير متغير في كل ما نتخيله بهذا الشأن. فمنذ قرون كثيرة كان علم اللاهوت النظامي حريصا أن يحدد طرق معينة عن عدم تغير الله. في المقام الأول، شخصية الله لا تتغير. الله محب دائما، عادل دائما، ويعلم كل شيء دائما. صفات الله لا تتغير. نقرأ في عبرانيين 13:8: يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. ولا يمكن أن الله يصير شيئا ما مغايرا لكينونته. صفاته لا تتغير. الله لا يتغير بوعوده العهدية. وعندما يصنع الله عهدا بقسم فالعهد لا ينكسر أبدا. في عبرانيين 6:17 نقرأ هذه الكلمات: فلذلك إذ أراد الله أن يظهر أكثر كثيرا لورثة الموعد عدم تغير قضائه توسط بقسم. إن الله عندما يصنع عهدا بقسم يكون باستطاعتنا أن نتيقن أنه لا يغير ما قد خرج من شفتيه. بالإضافة إلى ذلك، إن الله غير متغير بمشورته الأزلية أو خطته الأزلية للوجود. وحسب الكتاب المقدس، إن الله عنده خطة غير متغيرة، وأن هذه الخطة تهيمن على التاريخ كله. ولعله من المفيد أن نلخص هذا التعليم الكتابي في طريقة تقليدية. في إقرار الإيمان الويستمنستري الفصل 3:1 نقرأ هذه الكلمات: عمل الله منذ الأزل وفي حرية وفي عدم تغير يقدر على كل شيء يشق طريقه. وفي حرية وفي عدم تغير يقدر على كل شيء يشق طريقه. الله عنده خطة للوجود، وهي خطة شاملة ولا تخيب. وقد تكلم الرسول بولس عن هذه الخطة في رسالته إلى أهل أفسس 1:11: الله يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. الله عنده خطة تشمل كل شيء، وأن الله سيعمل كل الأشياء حسب هذه الخطة. وتكلم النبي إشعياء أيضا عن خطة الله الشاملة هذه. ففي إشعياء 46:9-10 نقرأ هذه الكلمات: أنا الله مخبرا منذ البدء بالأخير، قائلا رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي. ومن المهم أن نفهم أن الأنبياء آمنوا بعقيدة عدم تغير الله الكتابية، ومهما حدث في تاريخ إسرائيل كان الأنبياء يدركون أن الله يبقى دائما ثابتا لا يتغير في شخصيته ووعوده العهدية ومشورته الأزلية. الآن يجب أن نتذكر أيضا الوجه الآخر للمسألة. يجب أن تتوازن عقيدة عدم تغير الله مع عقيدة العناية الإلهية. العناية الإلهية هي انخراط الله الفعال في التاريخ. صنع الله دورا لنفسه في التاريخ. هذا يفسر لنا لماذا يتكلم الكتاب المقدس كثيرا عن الله باعتبار كونه الإله الحي. الله ممثل على مسرح الأحداث في التاريخ. مرة أخرى، إقرار الإيمان الوستمنستري يساعدنا في فهم هذه المسائل. ففي الفصل الخامس الفقرة الثانية نقرأ هذه الكلمات: مع أنه في سياق العلاقة لقضاء الله، كل الأشياء تحدث في عدم تغير وبدون خطأ، ومع ذلك بواسطة نفس العناية قضى الله أيضا أن كل الأشياء تنتهي بحسب طبيعة العلل الثانوية، إما بالضرورة أو بحرية أو بالاحتمالات. نرى هنا عدة أمور في هذا الوصف التقليدي من عناية الله. أولا، من نظرة تاريخية متعلقة بالعناية الإلهية، ينجز الله خطته الأزلية بالتفاعل مع خليقته بثلاثة طرق على الأقل: بالضرورة أو بحرية أو بالاحتمالات. هذه الفروق هامة جدا، لذلك دعونا نتناولها واحدة فواحدة قليلا. تتسبب العناية الإلهية أحيانا في حدوث أشياء بالضرورة، والأحداث المعنية هنا هي تلك التي تجري وفقا لقوانين الطبيعة الثابتة مثل قانون الجاذبية. هذا وتوفر قوانين الطبيعة نماذج ضرورية من العناية، هي نماذج قابلة لأن يتنبأ بها. ومع ذلك وفي نفس الوقت بعض الأحداث تجري بحرية. وفي كلمات أخرى، ومن وجهة النظر البشرية يمكن القول أنها أحداث تظهر عشوائيا، مثلا دحرجة الزهر، أشكال الطقس وأمور أخرى في الحياة. من وجهة نظر مفضلة عند البشر تظهر أنها أحداث عشوائية أو متداعية تلقائيا. أخيرا، إن بعض الأشياء تحدث تاريخيا بالاحتمالات، ولكي نكون دقيقين أكثر يتفاعل الله مع اختيارات البشر المحتملة. سنرى أن أنبياء العهد القديم آمنوا بأن خطة الله اشتملت الاختيار البشري ورد الفعل البشري، وكان هذا الاعتقاد دورا مركزيا في خدمتهم. وبخلفية عدم تغير الله وعنايته في أذهاننا، نتجه الآن إلى عنواننا الثاني: النبوءات والاحتمالات التاريخية. حتى الآن سنرى أن الاحتمالات للاختيار البشري التي تحدث بين نبوة الأنبياء وتحقيق النبوة غالبا ما تؤثر بشكل هام على تحقيقات النبوات. سوف نلمس مسألتين لهم علاقة بهذا الموضوع: أولا النماذج العامة، وثانيا بعض الأمثلة المحددة. دعونا نفحص أولا النماذج العامة التي تشتمل على النبوءات والاحتمالات التاريخية. ولعل النص الكتابي النبوي الأفضل الذي يساعدنا في فهم هذه النماذج العامة هو إرميا 18:1-10. سوف نتناول بالدراسة ثلاثة أوجه في هذا النص. ملاحظة إرميا في 18:1-4 وتفسير الرب في 18:5-6 وتوسيع الرب في 18:7-10. استمع أولا لملاحظة إرميا في الأعداد 1-4 بالمكان الذي تكلم فيه الله إلى إرميا: انزل إلى بيت الفخاري. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. لاحظ إرميا الفخاري وهو يعمل في حركة ذات اتجاه واحد مع الطين، ولكن عندما فسد وتشوه الطين أعاد الفخاري تشكيل الطين تلقائيا كما بدا له أنه أفضل. في العدد 6 وضح الرب مغزى هذا الاختبار: إما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل، هو ذاك الطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. طبقا لهذا النص أن الفخاري مثل الرب والطين مثل إسرائيل، احتفظ الله بحقه أن يفعل بشعبه كما بدا بالنسبة له أنه الأفضل. وبالطبع كما رأينا أن الله لا يمكن أن ينتهك طبيعة شخصيته الغير متغيرة ولا عهوده ولا خطته الأزلية، ومع ذلك في وصف هذه المسائل القياسية أو الثوابت فإن الله حر وله السيادة المطلقة أن ينوع الطرق التي يتعامل بها مع شعبه. بخلفية ملاحظة الفخاري ثم تفسير الله، نحن الآن في وضع يسمح لنا أن ندرك كيف بعدها وسع الله تطبيق هذا القياس التمثيلي عن الفخاري والطين في العددين 7 و8. تارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالقلع والهدم والإهلاك، فترجع تلك الأمة التي تكلمت عليها عن شرها فأندم عن الشر الذي قصدت أن أفعله بها. يقول الله أنه ممكن أن يعلن وقوع مجيء دينونة، ومع ذلك لو أن هناك احتمال إمكان حدوث فعل توبة تاريخي متداخل ومعترض، عندئذ قد يندم الله ويتراجع، وهكذا قد لا يحدث التحقق بما قد سبق التنبؤ به. تكلم الله عن نبوءات البركة في العددين 9 و10، وتارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالبناء والغرس، فتفعل الشر في عيني فلا تسمع لصوتي فأندم عن الخير الذي قلت إني أحسن إليها به. قال الله أنه ممكن أن يعلن عن بركة قادمة، ومع ذلك إذا اعترضت حادثة تمرد وعصيان تاريخية محتمل دخولها في الموقف، عندها ممكن أن يندم الله ويتراجع عن فعل الصلاح الذي كان قد قصده. يعلمنا إرميا 18 مبدأ عام، والذي يظهر من خلال العهد القديم مرة بعد الأخرى، نرى أن الله راقب ليرى ماذا سيكون رد فعل الناس بالكلمة النبوية، ثم بعد ذلك يقرر ماذا يفعل بالمقابل. هناك أمثلة لا تحصى لهذا المبدأ العام، فهناك أمثلة لا حصر لها لأوقات معينة في أزمنة الكتاب المقدس، عندما أدت احتمالات الاختيار البشري إلى حدوث فرق في تحقيق النبوءات. وسوف ننظر على مثلين فقط: أولا نبوة شمعية، وثانيا نبوة يونان. دعونا نفحص أولا نبوة شمعية في أخبار الأيام الثاني 12:5. فجاء شمعي النبي إلى رحب عام، هكذا قال الرب: أنتم تركتموني وأنا أيضا تركتكم ليدي شيشقة. لاحظ أن شمعي لم يقدم أي شروط واضحة لهذه النبوءة، لكن رحب عام وقادة يهوذا تأملوا أن كلمات شمعية هي فقط كلمات تحذير من الله لما كان سيفعله الله في حالة عدم توبتهم. وهكذا نجد هذه الكلمات في أخبار الأيام الثاني 12:6: فتذلل رؤساء إسرائيل والملك وقالوا بار هو الرب. طلبوا رحب عام وقادة يهوذا الله في توبة وإيمان ملتمسين رحمته. إن الحدث التاريخي المعترض بصلاة متواضعة كان له أثرا دراماتيكيا في تحقيق نبوة شمعية. نقرأ هذه الكلمات في أخبار الأيام الثاني 12:7: فلما رأى الرب أنهم تذللوا كان كلام الرب إلى شمعية قائلا: قد تذللوا فلا أهلكهم بل أعطيهم قليلا من النجاة. ويتضح لنا من هذا النص أن خدمة شمعية كثيرا ما شابهت خدمة وعاظ اليوم، فقد حذر من دينونة قادمة لكي يستطيع الناس أن يسمعوا هذا التحذير وأن يتوبوا وعندها يتقبلوا نعمة الله. كانت نبوة شمعية ملطفة أو مخففة، حتى أن هزيمة شيشق لم تكن بالقدر الكبير الذي كان لابد أن تكون عليه مهددة في الأصل. المثل الدراماتيكي الثاني يظهر عندما أرسل الله يونان إلى مدينة نينوى لكي يعلن عن دينونة قادمة. وفي يونان 3:4 قال يونان: بعد 40 يوما تنقلب نينوى. فقد أعلن يونان أن مدينة نينوى ليس أمامها سوى 40 يوما قبل أن تخرب. لم يكن في كلمات يونان شروط واضحة أو استثناءات، فماذا حدث؟ تجيب لنا بقية الأصحاح على هذا السؤال: لبس ملك نينوى والشعب جنبا إلى جنب مع مواشيهم نسوحا ورمادا في توبة عن خطاياهم. وقد أعلن الملك في يونان 3:7-9: لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا، لا ترعى ولا تشرب ماء، وليتعظ بمسوح الناس والبهائم ويصرخ إلى الله بشدة. قد أخضع الناس نفوسهم بالتوبة أمام الرب. هذه التوبة كان لها تأثير مميز على تحقيق نبوات يونان. في يونان 3:10 نقرأ هذه الكلمات: فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه. في الواقع توقع يونان أن هذا ممكن أن يحدث بنفس الوقت الذي كان يتكلم فيه. في يونان 4:2 قال: علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر. برغم أنه سبق وتكلم بنبوته بخراب نينوى، عرف يونان أن الله قد لا ينفذ خراب المدينة. لم يكن قبل 100 سنة وليس 40 يوم عندما تم أخيرا خراب نينوى. احتمالات الاختيار البشري أثرت على الطرق التي بها تحققت النبوءات في طرق مختلفة. أحيانا يعكس الله الدينونة أو البركة، وأحيانا يعوقهم أو يعجلهم، وفي أحيان أخرى يخففهم، ولا يزال في مرات أخرى يزيد من الدينونة أو البركة. تأثير التدخل بالاحتمال التاريخي على تحقيق النبوءات يثير سؤال مهم: ما هو اليقين أو الثقة التي كانت لمؤمني العهد القديم وهم يستمعون إلى النبوءة؟ لكي نجيب على هذا السؤال سيكون من النافع أن نستعرض أنواع النبوءات التي نجدها في أسفار نبوءة العهد القديم. وكما رأينا في دروس سابقة أن محورا واحدا تدور عليه نبوءات العهد القديم هو في تغيرها بين بركات ودينونات العهد. ورأينا أيضا محور البركات والدينونات العظمى إلى الصغرى. عند هذه النقطة مع ذلك نحن في حاجة لمحور ثالث نضيفه لبنية النبوءات الواردة في الأسفار النبوية. أشار أنبياء العهد القديم إلى مستوى تصميم الله لتنفيذ نبوتهم. أحيانا أشاروا بأن الله له مستوى ضئيل من التصميم، مرات أخرى أشاروا أن الله كان على مستوى أعلى من التصميم لتنفيذ النبوءات. عندما كان الله يتفاعل مع خليقته البشر أعلن أحيانا بأنه كان مصمم بأن يأخذ التاريخ باتجاه واحد أو آخر، وأحيانا أخرى أعلن بأن تصميمه كان ضئيل. سوف نشير إلى أربعة نقاط مختلفة بموازاة محور تصميم الله. أولا، يكشف الأنبياء بأن الله لم يكن بعد قد أخضع التاريخ باتجاه معين هنا أو هناك، محددين صلاحية نبوءاتهم وفق شروط واضحة. مثلا في إشعياء 1:19-20 نقرأ هذا الشرط النبوي: إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض، وإن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف. إذا بني إسرائيل أخضعوا أنفسهم للرب سينالون البركة، لكنهم إذا اختاروا عدم الخضوع فسوف يدانون. هذه الشروط الواضحة تجعل الشعب أن يدركوا من الوجهة البشرية أن اتجاه التاريخ كان سيتحدد بناء على نوعية الخيارات التي يعملونها. نقطة ثانية بموازاة محور التصميم تظهر في نصوص النبوءات القاطعة. هذه النصوص هي عبارات بسيطة عن المستقبل. في مثل هذه الحالات أعلن الأنبياء أنه في لحظة التصريح بالنبوءة كان الله أكثر تصميما في أن يوجه أحداث التاريخ في مسار معين، لكن الاستجابة البشرية كان بمقدورها تحويل الأحداث إلى مسارات أخرى مغايرة. وقد سبق ورأينا فعلا مثالا لهذا النوع من النبوءات في يونان 3:4، حيث قال النبي هذه الكلمات: بعد 40 يوما تنقلب نينوى. فليس هناك شروطا واضحة في هذه النبوة، لكن توبة مدينة نينوى الواسع الانتشار جعل الله بأن يؤجل فعل دينونته ضد هذه المدينة. تظهر بركات العهد أيضا في شكل النبوءات القاطعة. لنسمع ما قاله حجي 2:21-23: كلم زربابل والي يهوذا قائلا: إني أزلزل السماوات والأرض وأقلب كرسي الممالك وأبيد قوة ممالك الأمم وأقلب المركبات والراكبين فيها، آخذك يا زربابل عبدي ابن شألتئيل يقول الرب وأجعلك كخاتما. لكن ليس هناك شروطا محددة في هذا المنطوق النبوي، ولكن لم تدمر الأعداء ولم يصبح زربابل ملكا. فلماذا؟ كان ذلك بسبب أن مجتمع الشعب ما بعد السبي قد فشل في أن يكون مطيعا للرب. أشار أنبياء العهد القديم أيضا في بعض الأحيان أن لله درجة عالية من التصميم لأخذ الأحداث وتوجيهها في مسار معين، بإظهارهم أنه الله أكد حدوث نبوءات معينة. وهناك طريقتان أساسيتان بهما أكد أنبياء العهد القديم نبوءاتهم: أولا بالكلمات، وثانيا بالأحداث. واحد من أفضل الأمثلة للتأكيد الشفهي يظهر في عاموس الأصحاح الأول. فلنسمع إلى عاموس 2:6: من أجل ذنوب إسرائيل 3 و4 لا أرجع عنه. تعابير مشابهة تظهر طوال عاموس الإصحاح 1 و2. قال الله لا أرجع عنه ليبلغ بما كان عنده من تصميم عالي على تنفيذ هذه الدينونات. تكلم النبي بوضوح أنه من خلال توبة مخلصة يمكن أن الله يحول بصره عن تحقيق الدينونة، كما نقرأ في عاموس 5:4-6، لأنه هكذا قال الرب لبيت إسرائيل: اطلبوا فتحيوا، اطلبوا الرب فتحيوا. هذا النص يبين أن التوبة المخلصة الشاملة ممكن أن يكون عندها تأثير على تحقيق النبوءات التي تشمل تأكيد شفهي. فوق ذلك، طوال العهد القديم نجد أن الأنبياء ربطوا نبوءاتهم بالأحداث وبصورة دقيقة بالعلامات المختلفة وبالأعمال الرمزية. أشار الأنبياء إلى هذه الأحداث لكي يوضحوا أن الله كان عنده مستويات عالية جدا من التصميم لإجراء أمور معينة. ويظهر في الإصحاح 7 من إشعياء صورة واضحة لهذه الممارسة. ولعلك تستدعي من درس سابق أن إشعياء كان قد حذر أحاز بوجوب الثقة بالله، حذر بأن السوريين والإسرائيليين كانوا قادمين لمحاربته، لذلك قال الله له في إشعياء 7:11: اطلب لنفسك آية من الرب إلهك. في الرياء أي التظاهر الكاذب رفض أحاز بأن يطلب آية، وهكذا أعطاه الله آية من اختياره، لكن بدلا من كونها علامة خلاص صارت علامة إدانة. كثير من النبوءات كانت مؤكدة بواسطة أنواع مختلفة من الآيات. نموذج رابع من النبوءات شملت الإقسام التي تكشف بأن الله كان أحيانا مصمما تماما لينفذ النبوءات. أعلن الأنبياء غالبا أن الله قد أقسم بأن يفعل شيئا. مثلا في عاموس 4:2 أعلن عاموس بأن الله أقسم بالقول: قد أقسم السيد الرب بقدسه. هذا وتظهر صيغة قسم أخرى في حزقيال 5:11: من أجل ذلك حي أنا يقول السيد الرب. عندما أضاف الله إقساما لكلمات النبوة بهذا الفعل، قد رفع النبوة إلى مستوى التأكيد الكامل مثل إقسامه العهدية، مشيرا على أنه كان مصمما كليا على تنفيذ وعوده. والآن يجب أن نكون واضحين بخصوص شيء واحد: حتى بوجود الإقسام الإلهية، يوجد بعض من النطاق الذي استعمله الله عندما تعامل مع الاحتمالات التاريخية المتداخلة. وكثيرا ما يبقى السؤال: متى؟ غير محدد. فقد يتأثر توقيت تحقيق النبوءات بردود أفعال الناس الذين يسمعونها، وبدقة من سيكون منهمك في تحقيق النبوءة غالبا ما تبقى النبوءة له مسألة مرنة. وكيف يتم تحقيق النبوءة متروكة بغير تحديد لدرجة معينة؟ وإلى أي درجة سوف يكون تحقيق النبوءة؟ هو سؤال يبقى دائما قيد البحث أو سؤال مفتوح. فلنأخذ بعين الاعتبار قسم الدينون الموجود في عاموس 6:8: قد أقسم السيد الرب بنفسه يقول الرب إله الجنود، فأسلم المدينة وملأها. وبرغم أن عاموس في بداية سفره ترك احتمال إرجاع غضب الله، فواضح إلى هذه النقطة أن عاموس أدان على السامرة تماما بالخراب. ومع ذلك هذا القسم لا يعين أو يخصص أسئلة لا زالت قيد البحث، مثل: متى؟ هل سيحدث هذا الخراب حالا أم أنه سيتأجل؟ ومن على وجه التحديد هم الناس الذين سيموتون؟ أو يسبون أو من سينجى، هذه أسئلة مفتوحة وباقية على قيد البحث. وما هي الوسائل المحددة التي بها يتمم الله التخريب؟ إلى حد ما هذا السؤال ما زال أيضا قيد البحث. في الواقع إلى أي درجة يجب أن يتم حدوث هذا الخراب فيها؟ فهذا أيضا أمر غير محدد. تظل هذه الأسئلة تنتظر إجاباتها في نور ردود الأفعال التي بدت من الإسرائيليين واستجابات الله لهم. موقف مشابه اعتبر صحيحا للأقسام الإلهي في البركة. مثلا في إشعياء 62:8 نقرأ كلمات هذا القسم بشأن الذين عادوا من السبي: حلف الرب بيمينه وبذراع عزته قائلا: إني لا أدفع بعد قمحك مأكلا لأعدائك. إن الله أقسم لكي يتأكد شعبه أن هذه النبوءة سوف تتم، ومع ذلك متى سوف يفعل الله ذلك؟ ومن الذين تتم استعادتهم إلى الأرض؟ وبأية وسائل سوف ينجز الله هذه الاستعادة؟ وإلى أي درجة يتم فيها حدوث هذه الاستعادة؟ وهكذا نرى أن أنبياء العهد القديم أظهروا أنه كان عند الله درجات مختلفة من التصميم. إن بعض النبوءات تجعل الشروط واضحة، أما البعض الآخر من النبوءات فتدل ضمنا على الشروط. وهناك بعض النبوءات مؤكدة بالكلمات والأحداث، وبرزت بعض النبوءات بواسطة الأقسام الإلهية. من المهم أن نتذكر دائما الاختلافات القائمة بين المنطوقات النبوية. يوجد عند الله مستويات متعددة من التصميم ليحققه مع ما تنبأ به الأنبياء. الآن وقد رأينا كيف فهم الأنبياء يقين نبوءاتهم، نحن في وضع يسمح لنا أن نميز أهداف النبوءات. لماذا تنبأ الأنبياء؟ ولكي نجيب على هذا السؤال سوف نلمس مسألتين: أولا وجهات النظر الشعبية، وثانيا وجهات النظر الصحيحة لهدف النبوءات. دعونا نبحث أولا اعتقادا خاطئا واسع الانتشار. المفهوم السائد لهدف النبوءات يمكن تلخيصه في كلمة واحدة هي التكهن. يعتقد معظم المسيحيين أن الأنبياء تنبؤوا بالتنبؤ المسبق بالمستقبل، أو لكي يعطوا مستمعيهم معرفة مسبقة بالمستقبل. وهناك على الأقل نص واحد يؤيد هذا الانشغال الشعبي بالتكهن، وهو تثنية 18:20-22. تقول الآية 21: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ أهذا؟ وتجيب الآية 22: فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يسر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب. ولأول لمحة يظهر بأن هذه الفقرة تقول إذا كان هناك نبي صادق للرب ويعطي نبوة فيجب أن تتحقق هذه النبوة كما قالها النبي تماما. ولكن سبق وأن رأينا أنه لكي نفهم الأنبياء بشكل صحيح يجب علينا دائما أن نأخذ بعين الاعتبار المقاصد النبوية وراء الكتابات. إن الأنبياء الكتابيين لم يقصدوا دائما بأن يعطوا الانطباع أن نبوتهم كانت محددة بكل تأكيد. وكذلك عندما نطبق معيار موسى للأنبياء يجب أن نفهم دائما ما قاله الأنبياء على نحو بين وواضح. وما هي الشروط الضمنية التي تطبق على نبوتهم؟ وكما رأينا أن الأنبياء عادة لم يصدروا تماما حكما للدينونة، ولكنهم ببساطة كانوا ينذرون بالدينونة. فالأنبياء لم يقدموا عادة وعدا بالبركة، ولكنهم قدموا البركة. وطالما ما لم تكن بعض ردود الأفعال البشرية الهامة أثرت في سير العملية النبوية، عندئذ تطبق معايير موسى بسهولة. ولكن إذا ظهر أن نبوة ما قد فشلت، فسوف يسأل المراقبون: هل حدثت احتمالات تاريخية متداخلة هامة؟ لو أن ذلك حدث، عندئذ فعلى معايير موسى أن تتكيف على نحو ملائم. إذا كنا على حق بأن التكهن لم يكن هو الهدف الرئيسي للنبوة، إذن ماذا كان الغرض الرئيسي؟ نقولها ببساطة: تكلم الأنبياء في الأصل عن المستقبل من أجل التنشيط وليس التكهن. إن الأنبياء أرادوا أن ينشطوا سامعيهم لصياغة المستقبل عن طريق الاستجابة في الطرق الصحيحة لنبواتهم. لكي نفهم وجهة النظر هذا عن الكتابات النبوية، سيكون من النافع أن نفحص الطريقة التي بها استجاب مؤمنو العهد القديم لمنطوقات الأنبياء النبوية. أولا، سوف ندرس ما ندعوه رد الفعل من يعلم، وثانيا رد الفعل الثنائي. في المقام الأول علينا أن نفحص رد الفعل من يعلم في ثلاث مناسبات في العهد القديم. عندما سمعوا الشعب منطوقا نبويا، كان يحدث لهم رد الفعل من يعلم. مثلا عندما واجه ناثان داود في شأن ابنه مع بتشبع في 2 صموئيل 12-14: فالابن المولود لك يموت. وكما نعرف فقد مات الابن، لكن داود بعد ذلك أوضح للشعب في بلاطه بماذا كان يفكر قبل أن يموت الولد. أصغي إلى 2 صموئيل 12-22: لما كان الولد حيا صمت وبكيت لأني قلت من يعلم، ربما يرحمني الرب ويحيى الولد. بدلا من قبول كلمة النبوة كأمر محتوم، كان داود لا يزال متأمل تفادي نبوة الدينونة بالصلاة. حتى تحقق النبوة فعلا، كان داود ما زال ممسكا بالرجاء، الرجاء المعبر عنه من يعلم. وفي طريقة مماثلة، كما رأينا أن يونان تنبأ في يونان 3-4: بعد 40 يوما تنقلب نينوى. ولكن في الإجابة في يونان 3-9 لنبوة الانقلاب، قال ملك نينوى: من يعلم، لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه. في المناسبة الثالثة في يوئيل 2:1-11 أعلن يوئيل أن دينونة مريعة كانت قادمة ضد شعب الله، وبرغم ذلك شجع يوئيل سامعيه على الصيام والتوبة في يوئيل 2:14. هناك نقرأ هذه الكلمات: من يعلم، لعله يرجع ويندم. لا يستطيع أحد أن يعلم كيف سيكون رد فعل الله إزاء تدخل تاريخي محتمل. ماذا تعلمنا ردود الأفعال هذه التي ندعوها من يعلم؟ باختصار، كان من الممكن للاحتمالات التاريخية المتداخلة وخاصة الصلاة والتوبة أن يكون لها تأثيرا هام على الطرق التي كانت بها تتحقق النبوءات. بالإضافة إلى رد الفعل من يعلم، كان للأنبياء الرجاء في رد الفعل الثنائي لمنطوقاتهم النبوية. فمن ناحية أراد الأنبياء من الشعب أن يرفضوا الخطية ويعانقوا الطاعة. عرف الأنبياء أن هناك طريقة واحدة لضمان نفاذ الدينونة المهددة والتي قد تتقدم إلى الأردأ أيضا، والطريقة هي في التمرد ضد الله. في ذات الوقت عندما كان يعلن الأنبياء أن الله قرر أن يرسل دينونة عهدية ضد شعبه، أرادوا بذلك أن يرجع الشعب إلى الله في رجاء أنه يرفع عنهم الدينونة. كانت التوبة والثقة في يهوى هي الرجاء الوحيد لتجنب دينونة الله. ومن الناحية الأخرى، عندما أراد الأنبياء أن يعطوا وسائط للبركة، أرادوا بذلك أيضا حثا يدفع إلى ردود أفعال من قرائهم. كان بإمكانهم التأكد أن التمرد الأثيم ضد الله لا بد من أن يرفع البركة المتنبأ بها ويستبدلها بالدينونة، لكن استمرار الحياة الأمينة من شأنه بأن يأتي بالتأكيد بالبركة الموعود بها. ببساطة، أعطوا الأنبياء بنبوءاتهم لتشجيع رد الفعل الثنائي برفض الخطية والبحث عن الطاعة. هذه الأفعال أثرت على الطريقة التي تحققت فيها النبوءات. في هذا الدرس تطلعنا على أربعة أوجه من هدف النبوءات: السيادة الإلهية على التاريخ، والنبوءات والاحتمالات التاريخية، ويقين النبوءات وأهداف النبوءات. هذه المفاهيم جوهرية على الإطلاق وضرورية لفهم نبوة العهد القديم. كان الأنبياء ينشطون شعب الله في السعي نحو رحمة الله حتى يكون بمقدورهم تجنب دينونة الله ونوال بركاته. عندما نقرأ نبوة العهد القديم، يجب أن نتنشط بالكلمة للسعي نحو بركة الله ولتجنب دينونته بالمثل في يومنا الحاضر.